بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وطلب العلم من أعظم علامات رضا الله عن العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. و وجميل بطالب العلم أن يحرص على التفقه في الدين عند إتيان المواسم التي يحتاج فيها إلى معرفة أحكامها. وشهر رمضان قريب، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. ومن عادة الناس أنهم يزكون أموالهم في شهر رمضان، وهذه عادة قديمة عرفت عند السلف، كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال: هذا شهر زكاتكم، يعني رمضان. كان قبل شهر رمضان يخطب ويقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه. قال: وزكوا بقية أموالكم. وليس هناك شيء معين أو فضيلة معينة للزكاة في هذا الشهر، ولكن شهر فضيل، فإذا زكى المسلم ماله فيه فهذا خير. والصدقة في هذا الشهر كما هو معروف مستحبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى يزكون أموالا في رمضان. فناسب أن نتذاكر شيئا من أحكام الزكاة قبل هذا الشهر. والزكاة في اللغة بمعنى الطهارة والنماء، ولذلك الله تعالى قال: قد أفلح من زكاها، طهر نفسه من الشرك وأمراض القلوب ومن كل ما سوى الله، ونماها بالإيمان والتقوى. والزكاة في الاصطلاح كما يقول العلماء هي نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. فترى أن باب الزكاة يدور على هذه الثلاثة: هناك أموال معينة تجب فيها الزكاة، ما تجب الزكاة في كل الأموال، ثم هناك نصيب مقدر شرعا يزكى هذا المال بنسبة معينة، ثم هذا المال يصرف لطائفة مخصوصة. وفوائد الزكاة الإخوة كثيرة، ومن أعظم فوائدها أنها تكمل توحيد العبد. فالزكاة تخرج محبة المال من القلب ومحبة الدنيا، فيخلص القلب لله وتصفو محبة الله تعالى في القلب. ولذلك ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. قال: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. تأمل كيف قرن الزكاة بالتوحيد. إذا أديت الزكاة عن طيب نفس، فهذه الزكاة تزكي النفس، تطهر القلب، فتجد حلاوة الإيمان، لأن المحبة لله تصفو. وكذلك الزكاة طهارة للمال من الحرام، وكذلك طهارة للمسلم من الذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة. وأيضا الزكاة طهارة للنفس من أمراضها، فتطهر نفس الغني من البخل والشح، وتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد، لأن الفقير إذا رأى الأموال في أيدي الأغنياء ربما وقع في قلبه شيء من الحسد والحقد. فالزكاة تطهر القلوب وتجعل المجتمع كالأسرة الواحدة، تنشر التآلف والمحبة، فيعيش الناس في طهارة وألفة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم. وأيضا الزكاة من فوائدها أنها نماء للمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. والزكاة سبب لحلول البركات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والزكاة من فوائدها أنها تدفع المال إلى ميادين الإنتاج، فهذا المال الإخوة عصب الحياة، والله تعالى خلقه للانتفاع به، فإذا كنست المال لا يستفاد من هذا المال، فالزكاة تأتي لهذا المال المكنوز وتقول له: أخرج حيث خلقك الله تعالى لأجله، فيتحرك المال في أيدي الناس، إلى غير ذلك من الفوائد لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وهي ركن عظيم. تأمل كيف قرن الله تعالى الزكاة بالصلاة التي هي أعظم عبادة لله بعد توحيد الله. قرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في القرآن في 82 آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن الصلاة إحسان بين العبد وربه، أعظم إحسان بينك وبين الله، والزكاة أعظم إحسان واجب بينك وبين الناس. نتذاكر باب الزكاة من رسالة ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير، وهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، المتوفى 86 للهجرة. قال رحمه الله: باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. قال: وزكاة العين، العين يعني الذهب والفضة أو النقود في زماننا، لأن المال الحاضر يرى بالعين فيقال عنه عين. المال الحاضر من الذهب والفضة والنقود تكون حاضرة أمامك، تراها بعينك، فيقول عنها الفقهاء أو يطلقون عليه هذه الكلمة العين. فإذا سمعت كلمة العين يعني إيش؟ النقود. وكانوا يتعاملون طبعا بالذهب والفضة في زماننا، النقود المعروفة. زكاة العين والحرث، الحرث يعني زكاة الزروع، وعند المالكية الذي يزكى منها المقتات الذي يكون قوتا في حياة الناس، أما غير القوت ليس فيه زكاة، هذا عند المالكية والشافعية، وسيأتي معنا ذكر هذه المسألة في كلامه. والماشية بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. قال: فريضة، كما تقدم معنا أنها ركن من أركان الإسلام، والله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي فريضة، ولذلك من جحد وجوبها فقد كفر. طيب، من امتنع من أدائها هل يكفر؟ إن كان مقرا بها هل يكفر؟ في قول جمهور العلماء أنه لا يكفر. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه كلما بردت أعيدت عليه. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا دل على أنه لا يكفر. هذا قول جمهور العلماء، وإن كان هناك طائفة قليلة من أهل السنة يكفرون تارك الزكاة، لكن القول الصحيح كما عرفنا. طيب، من امتنع عن أدائها لا يكفر، وبالإجماع يجوز أخذها قهرا منه، يأخذها السلطان قهرا منه. هل يأخذ معها شيئا زائدا؟ الأئمة الأربعة على أنه لا يؤخذ شطر ماله، وإنما قال بعض العلماء يعزر، يعني يعاقبه ولي الأمر إن شاء. جاء حديث عند أبي داود، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. هذا الحديث لم يقل به الأئمة الأربعة، وسئل الإمام أحمد عنه فقال لا أدري ما وجهه، وهو صالح الإسناد عندي. وبهز بن حكيم يحسن حديثه، وأبو حاتم ضعف روايته، وإن كان غالب العلماء من المحدثين يحسنون حديثه. فكونه يتفرد بهذا الحكم العظيم، الأصل حرمة مال المسلم ولا يؤخذ ماله، خاصة شطر المال، نصف المال ما يؤخذ إلا ببينة قوية، فهذه شبهة قوية منعت الجمهور من أن يأخذوا بهذا الحديث، وخاصة مثل تفردات هؤلاء الذين يكون حديثهم حسناً يخشى من هذه التفردات، ربما يكون الراوي قد وهم مثلاً، فلم يقل بهذا الحديث الأئمة الأربعة، وإن كان قال به يعني بعض العلماء كابن راهويه وقلة من العلماء. فالأحوط أنه لا يؤخذ شطر مالي، وإنما يعزره ولي الأمر بما يرى. قال فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين والماشية ففي كل حول مرة. يتكلم عن أي مسألة هنا؟ الحول، شرط الحول في الزكاة. فيقول زكاة الحرث هل فيها حول؟ زكاة الزروع متى يكون وقت الزكاة؟ وآتوا، الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فالحول ما يدخل في زكاة الزروع والثمار، إنما قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ويوم الحصاد يكون عند طيب الثمار، يعني إذا بدا صلاح الثمرة، الرطب أصبح أصفر أو أحمر مثلا، فهذا يوم حصاده. وكذلك الحب إذا اشتد هذا يوم الحصاد، يعني إذا طاب الثمر. والعين يعني النقود، والماشية ففي كل حول مرة. واشتراط الحول الإخوة دل عليه آثار الصحابة رضي الله عنهم، هناك أحاديث لكنها معلولة لا تثبت، والمعتمد في هذا ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، قالوا ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، حتى يمر على النصاب سنة كاملة. وهذا من رحمة الله تعالى ولطف بعباده، لأن الحول مدة كافية لنماء المال مرة أخرى، فأنت تزكي تنقص شيء من مالك ثم ينمو هذا المال خلال سنة فتزكيه مرة ثانية، وهذا من الحكم في اشتراط الحول، لأن الحول مظنة لنماء المال. وهذا فيه مواساة للفقير ورفقا، وفيه رفق بالغني، فالزكاة ما فرضت على الغني في السنة أكثر من مرة، فهذا فيه رفق بالغني. وأيضا الزكاة فرضت في السنة مرة من مال الغني، هذا فيه رحمة بالفقير ومواساة له، ما فرضت مثلا مرة في العمر في مال الغني، فهذا من حكمة الله ورحمته بالفقراء والأغنياء. وقال والعين والماشية ففي كل حول مرة. ثم بدأ بزكاة الحرف، قال ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق. وهذا يعني فيه بيان نصاب زكاة الزروع والثمار. 5 أوسق كم تساوي؟ قال وذلك 6 أقفزة وربع قفيز. تقول أو قال هنا والوسق أو الولس والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع كم مد؟ قال وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، المد ملء الكفين، فالصاع 4 أمداد. طبعا بالمكاييل المعاصرة والأوزان المعاصرة يقولون الصاع تقريبا 1.40 كيلو، يعني قريب النصف، 1.40 كيلو. وبعضهم قال 1.25 كيلو على اختلاف، لكن يعني نعتمد الأول، على اعتماد الأول يكون مقدار 5 أوسق كم؟ يعني 5 أوسق 5 والوسق 60 صاعا، 5 في 60 كم؟ 300 صاع. 5 أوسق 300 صاع، ف300 صاع ضرب 2.40 يساوي 612 كيلو جرام. يعني الخلاصة أن نصاب الزروع والثمار 612 كيلو جرام. 612 كيلو جرام. طبعا هنا ذكر القفيز، القفيز الإخوة من المكاييل مثل الصاع القفيز، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منعت العراق قفيزها ودرهمها، فهو مكيال معروف عند أهل العراق. ذكر أنه 5 أوسق تساوي 6 أقفزة أو أقفزة وربع قفيز، لأن القفيز يساوي 48 صاع، القفيز الواحد يساوي 48 صاع، الوسق 60 صاع، القفيز أقل 48 صاعا. المهم فعندنا بالمكاييل المعاصرة هذا المقدار يساوي 612 يعني كيلو جرام تقريبا. طبعا الإخوة يعني طريقة يعني إخراج الزكاة، زكاة الزروع، لما يبدو صلاح الثمار يأتي رجل يسمى الخارص. الخرص يعني ماذا؟ التخمين والتقدير. فيقول مثلا يطوف على المزرعة ويحسب، يقدر، يقول هذه النخلة فيها مثلا 10 كيلو، هذه فيها 20، ويجمع. فإذا مثلا نخلة المزرعة كلها قال لك هذه تقريبا فيها مثلا نقول 1200 كيلو جرام، ناخذ هذا المثال 1200 كيلو جرام، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة 1200 كيلو جرام. لكن كيف تخرج الزكاة؟ تخرج من 1200. الآن هذا صاحب المزرعة الرطب الآن أصبح يعني طيب، يريد يأكل، يقول ما تأكل أبدا لين ما تطلع الرطب ويصبح تمر، بعدين تتصرف فيما بقي، أو كيف يكون؟ فنقول إخوة الخارس يقدر المقدار، مقدار مثلا التمر، يقول لك هذا الرطب إذا أصبح تمرا سيساوي 10 كيلو، هذا 20، هذا كذا، خلصنا بمئة أو 1200. هناك مسألة، هل الخارس يدع لصاحب المزرعة جزءا ما يأخذ منه الزكاة ثم يأخذ الزكاة من الباقي، أو يأخذ الزكاة من المجموع كله؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. عند المالكية والحنفية أنه لا يدع شيئا لصاحب المزرعة، خرصها 1200 تكون الزكاة في 1200، خلاص أنت تسوي حسابك، تريد تنتفع تأكل أو كل، لكن ما يعني تخلص المحصول كله، يكون في بالك مثلا 1200 سيأتي زكاتها كم، كما سيأتي معنا زكاة الزروع والثمار. إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ الآن ما مقدار زكاة الزروع والثمار؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما سقي بالسماء والعيون أو كان عثريا ففيه العشر، فيه العشر، يعني إذا كانت المزرعة تسقى بالمطر ففيها العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، نصف العشر، يعني إذا كنت تسقي أنت المزرعة بالآلات ففيها نصف العشر. العشر كم؟ يعني المبلغ تقسيم كم؟ العشر تقسيم عشرة، ونصف العشر تقسيم كم؟ عشرين. يعني الآن تخرج مثلاً 1200، عشرها كم؟ 120 كيلو، أو الصفر 120 كيلو، فتكون الزكاة في مثلاً في زكاة مقدارها 120 كيلو. طيب إذا كنت تسقيها أنت بالآلات تكون الزكاة كم؟ نصف العشر 60 كيلو. طيب فعند الحنفية والمالكية كما قلنا، طبعا عند الحنفية أصلا ما في شيء اسمه خرص، يعني ما يعتبرون الخرص أبدا، لكن يعني على مذهب الحنفية والمالكية تكون الزكاة من المجموع كله. لكن عند الشافعية والحنابلة أن الخارص يدع لصاحب المزرعة الثلث أو الربع، ما يأخذ منه الزكاة. واستدلوا بحديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا الحديث في سنده ضعف يسير، لكن آثار الصحابة على هذا، عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يرسل يعني الخارص فيأمره بأن يترك الربع أو الثلث لصاحب المزرعة، وهذا الذي دلت عليه آثار الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رفق بصاحب المزرعة. لأن الآن هذا الرطب مثلا قد يأكل منه الطير، قد يسقط، كيف تحسب منه الزكاة؟ تحسب الزكاة زكاة هذا الشيء الذي ما انتفعت منه. ثم أنت أيضا تحتاج إلى أول ما يخرج الرطب الناس يشتهون أن يأكلوا يتفكهوا به، فكيف يعني تأخذ الشريعة أو يكون واجب على هذا الإنسان يخرج من هذا المال الذي يتفكه به أو هو لحاجة أهله يخرج منه الزكاة؟ فهذا من رحمة الله تعالى أيضا. فمثلا 1200 مثلا، طبعا الربع أو الثلث يكون بحسب الحاجة، على حسب الخارص هو الذي يقدر، شوف والله عدد أهل البيت كثير، يعني كثير، فيعني يدع لهم مثلا يعني شيئا كثيرا، يقول خلاص الثلث أنا ما أخذ منكم، يعني 400 ينقصها من 1200، 1200 ناقص 400 يكون كم؟ 800، 800 هي التي تكون فيها إيش؟ الزكاة. أو مثلا إذا رأى أنهم عددهم قليل فقال لا الثلث كثير عليهم، خليهم الربع بس، فينقص الربع، يعني كم يكون؟ 300، فيكون الزكاة في كم؟ 900. فعرفنا الإخوة هذه المسألة بالنسبة لي يعني الزكاة. طبعا ثم طبعا صاحب المزرعة لما يأخذ التمر ويعني يصبح يأخذ الرطب، ثم إذا أصبح تمرا يعني يخرج الزكاة تمرا، لأن الزكاة يعني تخرج تمرا، لأن هذا هو الذي يبقى عند الفقير حتى يعني يقتات عليه، أما الرطب يعني فيفسد. هكذا إذن تحسب زكاة الزروع والثمار. طيب ثم قال: ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة. السلت نوع من الشعير ليس له قشر، كذا قال في الحاشية. يجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها 5 أوسق فليزكي ذلك. يعني واحد عنده مزرعة نصها قمح ونصها شعير، المجموع كله 5 أوسق، 600 مثلا كما قلنا 12 مثلا، الآن نحن عرفنا 612 على القول الراجح إذا بيأخذ منها الربع ما بيكون فيها زكاة، واضح؟ ف 612 هذا بعد إيش؟ أخذ الربع أو الثلث، يعني يأخذ صاحب المزرعة الثلث والربع يكون حق له، ثم الصافي يكون يعني فيه الزكاة. فالمهم إذا فرضنا أن نصف المزرعة قمح ونصف المزرعة شعير، فهل مثلا يعني تضم هذه الأصناف ويخرج تخرج الزكاة من جميعها؟ فهذا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية خلافا للحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة. عند الجمهور أن هذه الأصناف لا تضم لأنها مختلفة في حقيقتها. فتقول يعني المالكية عندهم الجمع بين القمح والشعير، طبعا الإخوة الجنس الواحد تضم أصنافه مع بعض، يعني التمر الرطب عدة أنواع هذه كلها زكاة واحدة، مثل هنا قال الشعير والسلت، السلت نوع من أنواع الشعير فيضم، لكن القمح مع الشعير هذا جنس وهذا جنس آخر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا ميز بينهما، قال والقمح بالقمح والشعير بالشعير، فميز بين الأمرين. فإذا وهذا هو الأقرب والله أعلم، قول جمهور العلماء أنها لا تضم لأنها أجناس مختلفة. فمثلا هذا مزرعته نصفها قمح ونصفها شعير، فالنصف هذا ما يصل الزكاة، ما يصل مثلا يعني 5 أوسق، ولا طبعا النصف الثاني، فهذا ما في زكاة، المزرعة هذه ما فيها زكاة على قول جمهور، خلافا للمالكية الذين يعني يوجبون الزكاة في مثل هذه الصورة. طيب طبعا الإخوة المالكية يستدلون بحديث في صحيح مسلم يعني يتعلق بباب الربا، أن معمر بن عبد الله رضي الله عنه هذا الصحابي أرسل غلامه بصاع قمح ليشتري له شعير، فباع صاع القمح واشترى صاعين شعير، فلما يعني رآه يعني أمره برد هذا وأن يبيع الصاع بالصاع واحد بواحد. فقيل له هذا يختلف عن هذا، تعرفون أحكام الربا، النبي صلى الله عليه وسلم قال القمح بالقمح والشعير بالشعير، قال يدا بيد ومثلا بمثل، قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني يجوز صاع قمح بصاعين شعير إذا كان يدا بيد. معمر بن عبد الله منع من هذا وقال إني أخاف أن يضارع، يعني هذا يشبه هذا، فاستدل المالكية بهذا الحديث. لكن هذا الحديث يعني نقول كما هو ظاهر من قول معمر بن عبد الله أنه فعل هذا احتياطا، فعل هذا احتياطا، وهذا من اجتهاده. والحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميز بين هذين الصنفين، قال القمح بالقمح والشعير بالشعير. لذلك في باب الربا يجوز أن تبيع صاع واحد بصاع قمح بصاعين شعير يدا بيد، فكذلك هنا هذه الأصناف يعني مختلفة، هذه الأصناف مختلفة فلا تضم في الزكاة. ثم قال وكذلك تجمع أصناف القطنية. القطنية قال أصلها من قطن بالمكان إذا أقام به، هذا في الحاشية، إذا أقام به، وهي الفول والعدس والترمس واللوبيا والحمص، يعني هذه الحبوب. فكذلك عند المالكية أن هذه الحبوب تجمع، يعني واحد عنده مزرعة فيها عدس وحمص وفول ويعني لوبيا، فيجمعها كلها، إذا كان المجموع 5 أوسق فيها الزكاة. لكن يعني الذي هذا مذهب المالكية كما عرفنا، لكن كما عرفنا عند الجمهور يعني الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة رجحها ابن قدامة أنه لا يضم جنس منها إلى غيره، هذه أجناس مختلفة صحيح هي كلها حبوب لكن ما يضم هذا الجنس إلى غيره. وهذا يعني القول الله أعلم يعني أقرب. وكذلك تجمع أصناف التمر وكذلك أصناف الزبيب، هذا واضح، يعني الرطب يعني صاحب مزرعة عنده رطب ونخيل مختلفة في أنواعها، فكلها إيش تضم في الزكاة مهما اختلفت الأنواع. كذلك العنب، عنب أحمر وعنب مثلا أبيض، يعني كلها تضم في الزكاة. ثم قال والأرز والدخن، والذرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. يعني هنا يوافقون الجمهور الأرز والدخن. الدخن قال ابن الصلاح ونوع من الذرة، والذرة طبعا كما عرفنا إذا كان جنس واحد أو نوع واحد ومجرد يعني يختلف في ما يختلف في الحقيقة وإنما يختلف في النوع فهذا يضم، لكن يعني على حسب. فيعني عند جمهور العلماء أيضا لا يضمون الدخن والذرة، لأنهم يعني الدخن في حقيقة يختلف عن الذرة، والله أعلم. وفي رواية عند الحنابلة أنها يعني يضم بينهما. المهم هنا أيضا رجح أو قول المالكية هنا يوافق قول الجمهور، قال صنف واحد أو واحد، قال كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. قال وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. يعني إذا كان في البستان تمر طيب وتمر وسط وتمر رديء، يأخذ من النوع الوسط، ما يأخذ من الرديء ولا يأخذ من يعني أحسن أنواع، يأخذ من الوسط. نعم. أما إذا كان نوعا واحدا طبعا يخرج الزكاة منه، سواء كان من أفضل أنواع أو من أردى الأنواع، ليس عليه أن يأتي بالوسط، يقول أنا التمر اللي عندي كله نوع رديء بين الناس يعني ما له قيمة كثيرة، فلا يكلف بأن مثلا يشتري الوسط، لا. ثم قال ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق من زيته. الزيتون الإخوة فيه خلاف بين العلماء هل يزكى أو لا، فعند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة أنه يزكى، هذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة أنه يزكى عليه زكاة، وهو مذهب الزهري والأوزاعي. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويروى عن عمر رضي الله عنه كذلك، كما ذكر هذا ابن أبي شيبة. قالوا لأن الزيت له بقاء، يعني يشبه الشيء الذي يقتات عليه، الناس يقتاتون على زيت الزيتون، يأكلونه مع الخبز مثلا، فيعني اعتبروه من هذا الباب. والقول الثاني رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية أنه ليس فيه زكاة، قالوا لأنه لا يدخر مثل الخضروات ما تدخر، فليس فيها زكاة. وإن كان الأحوط أنه يزكى، لأنه يعني جاءت الآثار، بعض الآثار عن الصحابة، وإن كان في أسانيدها كلام، لكن أيضا جاء هذا عن بعض التابعين، هو مذهب يعني الحنفية والمالكية ورواية عند الإمام أحمد، فهذا أحوط والله أعلم. كيف تكون الزكاة؟ قالوا زكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق، فيخرص أو إذا بلغ نعم الحب نفسه الزيتون خمسة أوسق، فيكون إخراج الزكاة من زيته بعد أن يعني يقطف ويعصر الزيت منه، فيخرج من زيته. طبعا هنا قال نعم، قالوا الزيتون ونحوه إن كان له زيت أخرج من زيته. قال وإن لم يكن له زيت أخرج من ثمنه، وكذلك كل ما لا يجف كرطب مصر وعنبها والفول الأخضر إلى آخره. يعني قد تكون هناك بعض الأقوات يعني ما تجف، ما يعني تكون صالحة لإعطاء الفقير وتبقى معه مدة، وفي نفس الوقت ما يخرج منها شيء، فهذه كيف تزكى؟ تزكى من ثمنها، يعني عشر يعني تقيم، وكم ثمن هذا المحصول مثلا العشر أو ربع العشر من الثمن يعني يخرج كزكاة. قال ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته، قال الجلجلان في الحاشية هو السمسم، السمسم أيضا يخرج منه زيت. وقال حب الفجل، قال وهو القرطم، قال الأحمر تعصر حبوبه. هذا أنا ما أدري إيش هذا، حب الفجل من زيته. المهم هذه الأمور التي يخرج منها الزيت تكون الزكاة من الزيت. قال فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله. يعني واحد عند زيتون وما انتظر إلى أن يعني يعصر الزيتون يستخرج من الزيت، باع الزيتون، باع المحصول، فكيف يخرج الزكاة؟ يخرجه قال من ثمنه، يخرجه من ثمنه، يكون بمقدار كما عرفنا العشر أو يعني نصف العشر. تأمل هنا قال إن شاء الله، إن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله. هذا كما ذكر بعض الشراح فيه تنبيه على أن هذا اختيار يعني ابن أبي زيد القيرواني، وإلا المسألة فيها خلاف، والمعتمد عند المالكية أنه إذا كان يخرج منه الزيت فلا يجوز أن يبيعه، لابد أن يجعل قسم، يعني يبيع مثلا يعني ما يريد، لكن يجعل قسم يعني يخرج منه الزكاة مثلا العشر أو نصف العشر، فلابد أن يعني يجعل هذا في احتياطه. هذا المعتمد كما في مختصر خليل وغيره. فإن كان له زيت كما قلنا يخرج من زيته، وإن لم يكن له زيت يخرج من ثمنه، يخرج من ثمنه. وهذه المسألة يعني فيها يعني خلاف، لعله يأتي معنا، يعني لعل هذه المسألة ترجع إلى إخراج القيمة، إخراج القيمة يعني بدل من يعني الزكاة في نفس الجنس. فطبعا الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة خلافا للحنفية، وقال بقول الحنفية الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والإمام أحمد في رواية ما عدا زكاة الفطر، يعني ما يجيز فيها إخراج القيمة، لكن باقي الأصناف الزكوية يعني في رواية عند الإمام أحمد أنه يجيز إخراج القيمة عنها. وفي الحقيقة هذه المسألة الإخوة يعني فيها يعني خلاف، والأحوط قول الجمهور أنه تخرج الزكاة من نفس الجنس المال، زكاة الحيوانات المواشي من المواشي، زكاة الزروع من الزروع أو زيتها، وزكاة المال من المال وهكذا. لكن يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يقول الأصل المنع، لكن إن كان هناك حاجة فيجوز، إن كان هناك مصلحة للفقير أو حاجة فيجوز إخراج القيمة. وهذا يعني بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال العرض في الزكاة، العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة. يقولهم بدل ما تعطوني يعني الزكاة شعير وحبوب أعطوني إيش؟ ملابس. قال أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وإن كان يعني الجمهور يجيبون عن هذا، قالوا هذا يمكن أن يكون في الجزية وليس في الصدقة، وتطلق الصدقة على الجزية، لكن هنا صرح بالصدقة، وبعضهم أجاب بإجابات أخرى، لكن الله أعلم، قد يستأنس بهذا الأثر في يعني جواز إخراج القيمة عند الحاجة، عند الحاجة، وخاصة أنه علل هنا قال أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والله أعلم. فالأصل أن يعني تخرج الزكاة من نفس الجنس، لكن إن كان هناك مصلحة أو حاجة فالله أعلم، يعني لا بأس، ولعله يحمل يعني هنا يعني تحمل هذه المسألة على هذا الباب. يعني يحتاج مثلا أن يبيع مثلا ثم أخرج من الثمن كما ذكر هنا ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. قال ولا زكاة في الفواكه والخضر. هنا يعني ما هي الأجناس التي تخرج منها الزكاة من النباتات؟ فعند الحنفية كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، هذا أوسع المذاهب، كل ما يخرج من الأرض من الفواكه، التفاح، برتقال، من الثمار، من التمر، من الحبوب، من أي شيء يخرج من الأرض فيه الزكاة. وعند المالكية والشافعية القوت، الزكاة تخرج من القوت، الشيء الذي يقتات عليه الناس هذا فيه الزكاة. فمثلا الأرز، الذرة، الفواكه، هل فيها زكاة على مذهب المالكية والشافعية؟ لا، لأنها ليست قوتا. مثلا اللوز والفستق فيه زكاة؟ اللوز بيذام، هل الناس يقتاتون عليه يعني يعيشون عليه؟ لا، فهذه ليس فيها زكاة عندهم. فالزكاة يعني من القوت عندهم. عند الحنابلة الزكاة في كل ما يكال وييبس، كل ما يكال وييبس، كل ما يكال يعني يمكن أن يكال، يعني يوضع في الصاع، يكون له وزن وكيل، آسف، يكون له كيل وييبس، فأيضا هذا يعني يدخل فيه، يعني أوسع من مذهب المالكي والشافعي، يدخل فيه مثلا اللوز والفستق مع الأرز والذرة وباقي الحبوب، لكن الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة على مذهب المالكي والشافعي وكذلك الحنابلة، أنها ما تكال. جاء في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما، لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة. قال: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أو عين هذه الأصناف الأربعة لأنها أقوات الناس، كما هو واضح، يقول الشعير والحنطة والزبيب والتمر هذه أقوات يقتات الناس عليها، فقاسوا يعني باقي الأقوات على هذه الأصناف الأربعة. هذا مذهب المالكية والشافعية، لعله أقرب هذه المذاهب، لذلك هذا المذهب رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الزكاة تكون في القوت، لأن المقصود من الزكاة المواساة وسد الخلة. المقصود من الزكاة ماذا؟ المواساة، مواساة الفقير وسد الخلة. وإنما يكون ذلك في القوت، يكون ذلك في القوت، أن تواسي الفقير وسد خلته في شيء يعيش عليه. أما فواكه وخضروات مثلا أو يعني لوز وفستق، هذه يعني يستغني عنها، فالزكاة تكون في هذه الأمور الأربعة وما يقاس عليها. طبعا بعض العلماء حصر الزكاة فقط في هذه الأربعة، لكن هذا يعني الله أعلم قول المرجوح، لأن يعني العلة معقولة هنا، العلة معقولة في الزكاة ويسد الخلة، فيقاس عليها باقي الأقوات والله أعلم. ثم قال: زكاة الذهب والفضة. قال: ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا. الدينار القديم يساوي اليوم كما عليه كثير من العلماء، الدينار الذهبي يساوي 4.25 جرام من الذهب، 4.25 جرام من الذهب، فعشرين دينار تساوي كم؟ 85 جرام من الذهب، فعشرين دينار من الذهب تساوي حالياً 85 جرام من الذهب. وطبعاً أي ذهب يعني يعتبر الذهب الخالص، وهو عيار كم؟ 24، عيار 24، هذا الذي يعني يحسب فيه نصاب الذهب، عيار 24، لأنه خال من المواد. تعرفون الذهب يعني تضاف إليه مثلاً مواد حتى يعني يصلب، وكلما أضيفت المواد قلت يعني قيمته، فالعيار الخالص هو عيار 24. فطبعا هذا التقدير هو المشهور، وإن كان بعض العلماء يقول ما يعادل 70 جرام، وبعضهم يقول 92 جرام، لكن هذا الذي يعني اشتهر أنه يعادل 85 جرام من الذهب. قال فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر، فيها نصف دينار ربع العشر، يعني إذا كان عندك 85 جرام من الذهب هذا نصاب الذهب، ففيها كم؟ فيها كم؟ ربع العشر، يعني كم؟ 2.5%، يعني تقسيم كم؟ 40. ربع العشر يعني ربع ضرب 1/10، 1/40. فما زاد فبحساب ذلك وإن قل، إذا زاد ف يعني تكون الزكاة ولو في هذا الشيء القليل. 90 جرام ما تقول والله 5 ما فيها زكاة، لا، 90، 100 إلى ما شاء الله، المهم تكون 85 جرام فصاعدا. هذه زكاة الذهب، هذا نصاب الذهب. قال ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم، لأن في الماضي الذهب يعني يطلق على العملة الذهبية دينار، وعلى العملة الفضية إيش؟ درهم. فنصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم. والدرهم الآن يعني الفضي القديم يساوي كم جرام من الفضة الآن؟ قالوا 2.975 جرام من الفضة، 2.75 جرام من الفضة. بالتالي يكون نصاب الفضة 595 جرام، يعني إذا ضربت 2.975 يعني هذا الدرهم الواحد، قلنا النصاب 200 درهم، فتضربها في 200 يكون الناتج 595 جرام من الفضة، هذا نصاب الفضة 595 جرام من الفضة. قال وذلك 5 أواق، وذلك 5 أواق، والأوقية 40 درهما، 40 درهما، الأوقية الواحدة 40 درهما. طيب 40 درهم والزكاة كم؟ 5 أواق، النصاب كم؟ 5 أواق، فخمسة ضرب 40 200 كما قال قبل ذلك، يعني 200 درهم. قال من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم، يعني هذا يعني بالنظر إلى نسبة الدينار إلى الدرهم هذا ما يهمنا كثيرا، يعني يقول نسبة يعني الدينار إلى الدراهم تكون 7 دنانير وزنها 10 دراهم. قال فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها، يعني 5 دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. طبعا يعني الذي يدل على نصاب الذهب والفضة يعني ما ثبت في بالنسبة لنصاب الفضة، ثبت في البخاري في كتاب أبي بكر يعني في الزكاة، قال وفي الرقة ربع العشر، الرقة هي الفضة، قال وفي الرقة ربع العشر، قال فلم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كانت أقل تريد تطلع صدقة يجوز، لكن يعني إذا بلغت يعني 200 درهم ففيها يعني ربع العشر. وثبت هذا عن علي موقوفا، الأصح أنه موقوف كما عند أبي داود أنه رضي الله عنه قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول، هذا بالنسبة للذهب، ففيها نصف دينار يعني ربع العشر، إن 20 × 40 يكون إيش؟ نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا يعني بالنسبة للأوقية يعني الفضة قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، هذا ثبت في الصحيحين، فنصاب الفضة ثابت في الصحيحين، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وطبعا بالنسبة للذهب والفضة الآن النقود الحالية يعني هي بمنزلة ماذا؟ الذهب والفضة، كانوا في الماضي يتعاملون بالذهب والفضة، فاليوم يعني حل محل الذهب والفضة النقود الورقية هذه. طبعا اختلف العلماء يعني في نصاب الأوراق النقدية، هل يرجع فيه إلى نصاب الذهب؟ هذا قول، أو إلى نصاب الفضة؟ هذا قول، أو يعتبر بأدنى النصابين حتى يكون هذا أحض للفقير؟ هذا قول ثالث. والأقرب والله أعلم أنه يرجع في ذلك إلى نصاب الذهب، يرجع في ذلك إلى نصاب الذهب. لماذا؟ الآن مثلا واحد عنده 10,000، هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ مثلا تقول هل هذه 10,000 بلغت النصاب ولا ما بلغت النصاب؟ نحن عرفنا النصاب كم؟ 85 جرام ذهب. تسأل الصايغ تقول هذه 85 جرام ذهب مثلا، في السوق الآن عيار 24، الجرام منه كم يساوي في السوق؟ قال لك الجرام مثلا يساوي 100، الجرام يساوي 100، فخمسة وثمانين ضرب 100 كم؟ 8,500، فيكون النصاب نصاب المال كم؟ 8,500. فعندك 10,000 فيها زكاة، عندك 7,000 حال عليه الحول ما فيها زكاة. هكذا يحسب يعني النصاب. طيب قلنا لماذا يعني رجح بعض العلماء يعني نصاب الذهب؟ لأن الإخوة الفضة الآن لا قيمة لها، الفضة الآن فقدت قيمتها. يعني الآن لو تسأل الصايغ تقول كم جرام الفضة؟ يقول لك كم؟ ها؟ درهم، درهمين، 5 دراهم، هكذا ما لها قيمة. وأيضا الذي يدل على هذا أن نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة، نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة. فمثلا يعني سيأتي معنا في زكاة مثلا الحيوانات الغنم، تبدأ الزكاة من كم؟ إذا كان عندك كم؟ ها؟ 40 شاة. طيب 40 شاة يعني إذا كان عندك 40 شاة فيها زكاة، إذا كان عندك 39 هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. طيب لو نظرت إلى نصاب الفضة، نصاب الفضة يعني 595 يعني جرام من الفضة، هذه ممكن ما تجيب لك شاة ولا شاتين بس. ها؟ كيف يقال الذي عنده يعني ما يشتري به فقط شاة ولا شاتين يكون عليه فيه زكاة، واللي عنده 39 شاة ما فيها زكاة؟ فتلاحظ هناك شيء من الخلل والفرق البعيد، لأن الفضة فقدت قيمتها. يعني بخلاف يعني نصاب الذهب، يعني قيمة الذهب لا تزال يعني موجودة فيه. يعني الشرع لا يعلق الزكاة بهذا المبلغ اليسير. يعني تخيل مثلا جرام الفضة درهم، اللي عنده 600 درهم مثلا أو 595 درهم فيه زكاة، هذه 595 ماذا تساوي؟ ولا شيء، وروحه فقير. فلذلك الأقرب والله أعلم كما رجح هذا بعض العلماء أنه يعتبر نصاب الذهب، والله أعلم. فيعني الذي يملك هذا المقدار ويحول عليه الحول فهذا يعني يكون فيه الزكاة. مثلا واحد عنده 10,000 وحال عليها الحول، حال عليها الحول ما قلت عن 10,000، ممكن تزيد ممكن تقل، لكن أقل شيء عنده في الرصيد 10,000، هذه نقول حال الحول على 10,000، فالزكاة في 10,000 كم؟ ربع العشر. 10,000 تقسيم 40 كم؟ 250، 250 10,000 يعني شيل الصفر يبقى لك 1000 تقسيم 4 250، 10,000 فيها 250 فقط. فهكذا يعني تحسب الزكاة. طيب قال ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم و10 دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره. هذه مسألة، هل يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة؟ كما عرفنا في الحبوب وكذا قلنا لا يجمع إذا كانت الأجناس مختلفة، لكن هنا هل يجمع أو لا يجمع؟ مذهب جمهور العلماء أنه يجمع، تأمل هنا الجمهور يقولون يجمع بين الذهب والفضة في تكميل النصاب، هذا مذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، خلافا للشافعية ورواية عند الإمام أحمد أنهم قالوا ما يجمع بين الذهب والفضة. مثلا إنسان عنده يعني نصف مال ذهب ونصف مال فضة، هذا النصف ما يبلغ النصاب، نصاب الذهب، وكذلك نصاب الفضة ما يبلغ نصاب الفضة، يقول هذا ما عليه زكاة عند الشافعية. لكن عند الجمهور ماذا؟ يجمع بينهما، فإذا كان المجموع يعني يبلغ النصاب في يكون فيه الزكاة. والقول بالجمع الله أعلم يعني الله أعلم يعني أحوط وأقرب، لأن المقصود من الذهب والفضة واحد، يعني الأثمان، ما أثمان للأشياء، أثمان للأشياء، فالمقصود واحد هنا، فهما بمعنى الجنس الواحد. وإن كان صحيح أنهما أجناس مختلفة، الذهب غير والفضة غير كما في باب الربا، لكن هنا والله أعلم في باب الزكاة كأنهما جنس واحد، المقصود إغناء الفقير، سواء عند ذهب ولا فضة كل واحد، كله بقيمته، كل بقيمته. وذلك مثلا يعني إذا قلنا لا يضم، ماذا سنقول في العملات المعاصرة؟ واحد عنده مثلا دولار وعنده درهم وعنده ريال سعودي وعنده كذا، هل نقول والله ما يجمع بينها؟ هذا ما 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 بلغ النصاب، وهذا عنده 1000 درهم إماراتي و1000 درهم سعودي و1000 ريال سعودي و1300 مثلا أو 100 دولار، وكلها إذا نظرت لكل واحد ما فيها زكاة، هل نقول خلاص ما عليه زكاة؟ لا، وإنما يعني يجمع تضم يعني هذه العملات، كذلك هنا بين الذهب والفضة. طيب إذا ضممنا الآن بين الذهب والفضة كيف تخرج الزكاة؟ قال فليخرج من كل مال ربع عشره، فليخرج من كل مال ربع عشره. تقول هذه الطريقة الأولى، هنا فيه طريقتين للعلماء، اختلف العلماء في هذا. عند المالكية، وهذا أيضا قال به صاحب أبي حنيفة، أن طريقة الضم تكون بالأجزاء، طريقة الضم بالأجزاء، يعني مثلا كما مثل هنا، فمن كان له 100 درهم، 100 درهم يعني نصف إيش نصاب الفضة، نصف نصاب الفضة، و10 دنانير هي نصف إيش نصاب الذهب، ما دام عنده هنا نصف النصاب وهنا نصف النصاب، قال فليخرج من كل مال ربع عشره، يخرج هنا ربع من الأول ربع العشر وهنا ربع العشر لأن متساويان. طيب هذه طريقة، طريقة أخرى قال بها الحنفية، وهي أن يكون الضم بالقيمة، هذا مذهب الحنفية ورواية عند الإمام أحمد. يكون الضم بالقيمة، يكون الضم بالقيمة لا بالأجزاء، لا بالنظر إلى الأجزاء، يعني مثلا يقوم الغالي بقيمة الرخيص، يعني مثلا واحد عنده 100 درهم فضة و9 دنانير، نشوف الدنانير هذه 9، هل مثلا إن كانت تساوي مثلا 9 دنانير ذهب تساوي 100 درهم فضة، فنقول هذا فيه الزكاة، هذا فيه الزكاة. لكن مثلا على القول على الطريقة الأولى 100 درهم هي نصف نصاب الفضة، 9 دنانير هل بلغت نصف نصاب الذهب؟ لا، إذن ما في زكاة. طريقة الضم عندهم بالأجزاء، عرفنا. لكن إذا كانت 9 دنانير تساوي 100 درهم فعلى القول الثاني فيها زكاة، وهذا القول يعني هو أقرب الله أعلم. القول الثاني يعني مذهب الحنفية ورواية عند الإمام أحمد، يعني هذا أقرب، وهذا رجحه يعني الشيخ حمد الحمد، يعني رجح يعني هذا القول مذهب الحنفية هنا، لأن بالمجموع يساوي النصاب، وهذا هو الأقرب، يعني لأنهما يعني العبرة هنا بالقيمة، العبرة بالقيمة. 5 دقائق أيوة، يمدينا نأخذ مسألة ولا على راحتكم. طيب نأخذ مسألة زكاة عروض التجارة، لأن ذكر هنا قبل أن ندخل في التفاصيل التي ذكرها، نأخذ أصل المسألة. قال ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. العروض الإخوة يعني الأشياء التي يتاجر بها لأنها تعرض للبيع، تعرض للتجارة، سميت عروض، يعني سواء كانت بيوت، عقارات، سيارات، ثياب، حبوب، حيوانات، أي شيء يعرض للبيع يسمى يعني عروض تجارة. فزكاة عروض التجارة الإخوة نقل فيها الإجماع بإجماع العلماء أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، وصح هذا عن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس، فصح هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. وكذلك هذا يدل عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد رحمه الله: التجارة، هذا تفسير السلف لهذه الآية، التجارة. وأيضا دل على هذا الحديث المتفق عليه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصحابة في الاتيان بزكاتهم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد، يعني لما قيل له منع خالد وليد وابن جميل والزكاة، فقال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه حبس أدرعه يعني في سبيل الله واعتاده في سبيل الله. الآن لما يقول حبس أدرعه واعتاده في سبيل الله، يعني هو جعله وقف للجهاد في سبيل الله، لذلك ما كان عليها الزكاة. طيب لو ما حبسها، مفهوم الحديث لو ما حبسها سيكون إيش فيها الزكاة؟ سيكون في هذه الأدرع فيها الزكاة، لأنه يعني فيكون المعنى كيف سيؤخذ منها الزكاة، وهي أمور يعني يستخدمها الإنسان، دروع وسيوف، ما يحتمل إلا أن يكون إيش عرضها إيش للتجارة. فهذا يدل على زكاة العروض. ولذلك يعني الظاهرية طبعا خالفوا في هذا، وإن كان بعض العلماء وافقهم في هذا، لكن هذا خلاف غير معتبر، والإجماع يعني قام على يعني زكاة عروض التجارة. ثم كذلك لأن زكاة العروض مال أعد للنماء، وهي في الحقيقة نقود، يعني العروض هذه مثلا هذه السيارات التي في المحل هي بالنسبة للتاجر تعتبر ماذا؟ نقود وأموال، أنه هو يبيع ويشتري فيها، فالعبرة بقيمتها، فإذا يعني هي في حقيقتها يعني مال. نعم، فنكتفي بهذا اليوم ونكمل إن شاء الله يعني في الغد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.